أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة ونحن في فصل أجزاء الوضوء. وصلنا إلى المسألة 92. قال المصنف حفظه الله تعالى: لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء، افرضوا احنا طبعا قلنا من الإنسان من يغسل وجهه كون يمسح رأسه، بعد ذلك الخطوة اللي بعدها اللي هو مسح الرأس، يعني كلامنا في الجزء الثالث من أحكام الوضوء أو القسم الثالث من أقسام الوضوء اللي هو مسح الرأس. مسح الرأس أعزائي يقول أنه أنا غسلت إيدي والآن يفترض بي أرفع إيدي حتى أمسح رأسي، بهالأثناء خلي نفترض أنه لاح وجهه، فاختلط ماء غسل اليد بمن بماء الوجه، كله هو ماء وضوء بس هذا ماء غسل اليد وهذا ماء غسل الوجه، فشنو الحكم؟ قال: لم يجزي المسح به. معناتها إذا لم يجزي المسح به أيها الأعزاء، خو إذا بنفس ماء الوضوء ماء الوجه إحنا ما قبلنا تمسح رأسك، كيف بك بمن يأخذ ماء جديد من الحنفية أو يغترف غرفة من النهر؟ من باب أولى أنه لا يصح، تمام ولا لا؟ أها، وهكذا. قال: لم يجز المسح به. نعم، لا بأس بالاختلاط، اختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، لأن هذا أصلا أنت من تغسل إيدك اليمنى بإيدك اليسرى ومن تغسل إيدك اليسرى بإيدك اليمنى، فحتما أكو اختلاط واقعي بين ماء اليد اليمنى مع ماء اليد اليسرى. طيب، ولذلك قال: لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، ولما خلصت غسل اليسرى فاختلط، يعني بعد ما كملت غسل اليسرى اختلط ماء اليمين باليسار، هل يؤثر هذا؟ قال: لا يؤثر. بل الناشئ من الاستمرار في غسل اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، يظل يفرك بإيده. زين، ليش يظل يفرك بإيده اليسار؟ قال: أما احتياطا يحتاط، يقول خاف ما لايح حمي، أكو بعد مكان كذا، أو للعادة الجارية، هو اعتاد إنه يفرك إيديه، شون هاي من الجو بارد واحد يفرك إيده اليمين باليسار، كف يده اليمين بكف اليسار، مع ذلك هذا لا يؤثر أيها الأعزاء. طيب، ممكن يكون سؤال مقدر: إذا أنا غسلت وجهي للوضوء وغسلت إيدي اليمين وغسلت إيدي اليسار، بعدني ما ماسح رأسي، وإجا شخص مد إيده وصافحني، سلم علي وصافحت إيدي إيده، شنو حكم هذا الوضوء؟ ما له علاقة، ما دام ما أجاك بلل ماكو مشكلة. فإذا واحد مثلا لمس جسد، لمس ثوب، لمس كذا، لا يؤثر هذا أيها الأعزاء على صحة الوضوء. تمام. مسألة 93: لو جف ما على اليد من البلل لعذر من الأعذار. احنا قلنا نريد الرطوبة اللي على اليد اللي باليد المتخلفة من غسل اليد اليسار، لأن آخر عضو غسلنا هو اليد اليسار. قال: أنا غسلت إيدي اليسار وجف، ماكو بعد بلل، ماكو رطوبة، هذا هو مقتصد بالماء مثلا، ما عنده ماء، أو لا أكو ماي لكن مثلا الجو جدا حار وبالتالي يؤدي إلى يعني بسرعة ينشف، وخصوصا اذا اكو هواء، الهواء اعزائي الهواء العالي المرتفع يجفف، واحد اذا يقف قدام مروحه مثلا او من هالقبيل. المهم بالنتيجه انه اكو سبب مسبب انه ادى الى جفاف يديه اللي لازم يمسح بيها. فشنو الحكم؟ خلينا نشوف. قال لو جف ما على اليد من البلل لعذر، هاي لعذر، اخذ الماء من بلل لحيته ومسح بها. منين ياخذ؟ من اللحيه. وش معنى من اللحيه؟ لان هي اعزائي مكان تواجد الماء فيها، والشعر يحافظ على الرطوبه الموجوده به. عرفتوا اعزائي؟ زين. والاحوط الاولى ان ياخذ البله من لحيته الداخله في حد الوجه، لان اكو لحيه مسترسله بعيده طويله، ياخذ من عندها من حواف اللحيه النازله. طبعا احنا ما عندنا لحايه طويله في الغالب، في الغالب انا اتحدث. شايفين ذول الاخوه الهنود البهره، عاده لحيتهم خفيفه وطويله، موجودين يعني في العتبات المقدسه ذول الاخوه البهره، زين، فلحيته جدا طويله بحيث احتمال تصل الى طول ذراع. زين، فشنو نقول له؟ نقول له أخذ من اللحية. والأحوط الأولى أن يأخذ من البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه. لكن مع ذلك نحن نقول لك أنه يجوز لك وإن جاز له الأخذ أيضا من مسترسل اللحية قصير، لكن الأفضل من الحدود القريبة على الوجه، إلا ما خرج عن المعتاد. إذا كانت لحية خارجة عن المعتاد، مثلا طفرة وراثية وهذا لحيته واصلة للقاع وتبللت بسبب الوضوء، يصير يأخذ من عندها ويمسح؟ الجواب لا، ما يصير، ما من حق أنه يمسح يأخذ مين، لأنه هاي خرجت بمدها عن حدها. فإن لم يتيسر له ذلك، مثل المرأة قال زين أنا منين للحية، لعله قدح هذا السؤال في أذهانكم، المرأة ما عندها لحية، أو شخص مزين لحيته، أو هو خلقة ما عنده لحية. قال فإن لم يتيسر له ذلك ولم يوجد ماء باللحية فلابد أن يعيد الوضوء، لأن هو مكلف بمسح الرأس، وهنا أنا عجز عن مسح الرأس، لازم يعيد الوضوء، أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه، ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه، مثل يقول أخذ زين من الحواجب، حواجب عدي وبيها بيها رطوبة، أخذ من عدها وأمسح، نقول لا لا يكتفي السماحة السيد، لا اللحية عموما سواء ذقن أو عارضين، اللحية هي لحية يعني الذقن والعارضين، هاي يسموها اللحية، واضح؟ زين، ننتقل للمسألة 94. لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أرد أحفظ، طبعا تعرفون الرطوبة اللي أنا أرد أمسح بيها وين تتواجد؟ بالكف الأيمن، يفترض أمسح بيها رأسي وبعدين أمسح بيها رجلي. طيب، فهنا أنا بسبب الحر قال يابا حتى لو أعيد الوضوء مالي هم نفس الحالة، فشنو الحكم؟ أو غيره، قلنا حرارة أو هواء، حتى لو أعاد الوضوء، حتى لو تكرر منه الوضوء تكرر الجفاف، خب مو يظل عاد يتوضى كل ساعة، جاز المسح بماء جديد، مو يعيد الوضوء، نقول له أخذ ما يمسح رأسك به، لأن هذا مو الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، جاز المسح بماء جديد، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بينه وبين التيمم. أحوط استحبابا أنه يجمع بين الوضوء، العفو، المسح بماء جديد والتيمم، لكن مع ذلك هو ما ملزم بالتيمم، يكفيه أن يمسح بماء جديد. إن شاء الله يكون واضح لكم. مسألة 95. لا يجوز المسح على العمامة والقناع، هذا القناع اللي هو احنا اليوم يصيحوا له حجاب الأميرة، حجاب الأميرة، أو غيرهما من الحائل، أي عباءة مثلا امرأة لابسة أو شو شنو مثلا أو غيرها من الحائل، وإن كان شيئا رقيقا. قالت أنا خالة هذا الكاب هم يسموه صحيح كان زين، وإن كان شيئا رقيقا. هاي العبارة أيضا راح تجينا بمسح القدمين أعزائي، مثلا لابسة جواريب من هاي ال هيش مثقبة ما أدري شو يسموها، التور من التور والململ، الململ والتور الشفاف شبكي أي من هالقبيل هذا، فهذا به ثقوب يعني تقول تعبر من عند الرطوبة، يصير أمسح علي رأسي نقولها ما يصير. بالقدمين هم سيأتي مثل هذا الكلام إنه ما يصير لازم، لأن هذا يعتبر حائل. يعني مسألة 97 هو هم يتحدث عن مسألة الحائل بمسألة 97. المهم وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته. تقول يا بذا أنا أخلي هذا الشال أو التور اللي هو قماش خفيف جدا أو كلينكس، خلي نقول كلينكس، ومسحت عليه، تقول الرطوبة اخترقت هذا الحائل ووصلت إلى أجزاء المسح، يجزي لو ما يجزي نقولها لا يجزي، لأن هذا صار مسح مو على العضو المطلوب بل على الحائل. وأكو فرق بين عرفا في نظر المتشرعة، الفرق بين المسح على الحائل والمسح والمسح على نفس العضو اللي قلنا راح تجينا أيضا بمسألة 97. انتهينا من مسح العضو الثالث بعد غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ننتقل إلى العضو الرابع من أعضاء الوضوء اللي هو مسح القدمين. قال الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هاي الحدود الجغرافية، ثم أنه أيضا حدد نقطة الابتداء والانتهاء، قال من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هاي الحدود اللي يريد يصير بيها المسح. هسا نكس لو مو نكس ما قال عليه، بس قال أريد المسح منا لهنا. شلون أقول لك أصبغ الحائط لمتر؟ ما قلت لك تبتدئ من جوا وتصعد لي فوق لمتر أو متر من فوق وتنزل لي جوا، تمام؟ زين. والكعب، هاي هسه إلى الكعبين. الكعب شنو؟ طبعا ما أكو فتشي متعارف عند الناس أعزائي، الكعب اللي هو هذا الشعب مال الرجل اللي واحد يلوح به الأرض، تمام، من جوا يعني يلوح الأرض، يقول كعب رجلي يوجعني، هل هو هذا الكعب المقصود به المسح إليه؟ وبالتالي أكو جماعة من يمسحون يسحبون إيديهم يوصلوها إلى طرف الرجل السفلى ما تلاقي الأرض، إيه هاي عندهم الكعب. فشنو الحكم؟ هل يصح مثل هذا أم لا؟ زين. فتعريف الكعب خلوا بين قوسين بلا زحمة عليكم، والكعب هو المفصل بين الساق والقدم. الكعب تعريفه هو المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحبابا تقديم الرجل اليمنى على اليسرى بالمسح. لما تمسح امسح رجلك اليمنى أولا وبعدين امسح اليسرى. سؤالنا يجوز مسحهن معا؟ قال وإن كان يجوز مسحهما معا يصير نمسحهن اثنينهن ما في مشكلة. نعم الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى، أحوط لزوما عند السيد السيستاني أنه ما تقدم اليسرى على اليمنى، بس أذكركم أنه هناك من الفقهاء من يجيز تقديم اليسار على اليمنى. كما أن الأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لكن ومع ذلك وإن كان يجوز المسح بكل منهما بكل منهما، يعني إيد اليمنى أمسح بها رجل اليمنى واليسرى، وإيد اليسرى أمسح بها رجل اليمنى واليسرى، يصير كل منهما به، ويصير إيد اليمنى برجل اليمنى وإيد اليسرى برجل اليسرى، وهذا هو الأفضل. وإن كان يجوز المسح لكل منهما بكل منهما. وحكم العضو المقطوع من الممسوح، إذا أكو جزء من رجلي مقطوع وباقي جزء، قال حكم العضو المقطوع من المغسول الذي تقدم في أول صفحة 32، إنه ما دام أكو جزء روح أمسح به، نمسح به. طيب اكو مقوله عندنا لا يسقط الميسور بالمعسور، اذا مقطوع نصف القدم وباقي النصف الاخر يمكن انه امسح عليه، تمام ولا لا؟ قال وكذا حكم الزائد من الرجل والراس وحكم البله وحكم جفاف العضو الممسوح والماسح كما سبق في صفحه 34 في مساله 93. ننتقل الى المساله 96. لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا. لا يجوز المسح، كلام نحن على القدم الرجل، لا يجب المسح على خصوص البشرة. زين إذا رجلي بيها شعر شلون أمسح عليه؟ قل مثل ما رأسك بيه شعر تمسح عليه. بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، ولكن متى؟ إذا عد من توابع البشرة، يعني مو طويل حيل وخارج بمده عن حده. قال بأن لم يكن الشعر خارجا عن المتعارف، هذا هو اللي نريده، وإلا لو كان خارج الشعر اللي في القدم خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة، أو على الأقل على الشعر القريب من البشرة لا على الشعر الخارج، تمام؟ طيب ننتقل للمسألة، مسألة 97. لا يجزي المسح على الحائل، هذا أشرنا إليه قبل قليل عند كلامنا حول المسح على الرأس، لا يجزي المسح على الحائل كالخف والجورب. الخف هذا مثل الحذاء يسموه مشاية أو حفاية ما أدري شنو اسمه، والجورب خوب الجورب معروف، هاي الجوارب الناس تلبس لغير ضرورة، بل أي يشكل أيضا حتى الاجتزاء به مع الضرورة. هل يجوز المسح مع الضرورة على الخف والجورب؟ لا، مشكل، هذا مشكل في غير حال التقية الخوفية. هاي التقية الخوفية خلوها بين قوسين، لأن مو كل تقية، تقية خوفية خلى لها صفة التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط الوجوبي حينئذ إذا كانت هناك تقية خوفية بضم التيمم، يعني يتوضأ ويمسح على الخف أو على الجورب ويضيف لها تيمم. وأما في حال التقية فيجتزئ به، إذن التقية الخوفية لها حكم أنه يضيف لها التيمم على حوض لزوما، وأما التقية عموما فيجتزئ به وإن كان الاحتياط الاستحبابي في محله، يعني الأحوط استحبابا أن يضم الوضوء، أن يضم التيمم إلى الوضوء، وهكذا. مسألة 98، بعد هذا يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.